بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه السورة أطلقت عليها عدة أسماء. اسم المشهور اسم سورة الإسراء، وذلك بمناسبة أنها تبدأ بالحديث عن هذه الحادثة المهمة، وهي إسراء الله بنبيه من مكة إلى بيت المقدس، وهي معجزة إلهية طويت فيها الأرض لرسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة واحدة ذهابا وإيابا. وكما أن هناك أحاديث كثيرة أن الله عرج بنبيه إلى السماء في نفس الليلة، فسميت بالإسراء على هذا الأساس. ويقال أنها تسمى بسورة سبحان باعتبار أنه ابتدأت بكلمة سبحان الذي أسرى، ولكنها كانت مشهورة في كلام المفسرين بسورة بني إسرائيل باعتبار الحديث فيها عن تاريخ بني إسرائيل، تاريخهم السلبي وتاريخهم الإيجابي، وما يمكن أن يحدث لهم في مواجهة القوى الأخرى التي تضغط عليهم، مما سنتحدث عن تفسيره فيما يأتي إن شاء الله. وهذه السورة هي من أغنى السور القرآنية لأنها تتنوع في أغراضها، فتتحدث عن العقيدة سواء عن التوحيد في آفاقه الواسعة، وتتحدث عن النبوة ومعجزتها القرآن، وتتحدث عن المعاد وعن اليوم الآخر، وتتحدث عن المناهج الأخلاقية والاجتماعية التي وضعها الله للإنسان، كما تتحدث عن تكريم الله لبني آدم واعتبار الإنسان وجودا مكرما مفضلا على أكثر ممن خلق الله سبحانه وتعالى. ثم تتحدث عن الكثيرين من المحرومين في هذه الحياة لتطلب الانفتاح عليهم وعلى آلامهم وعلى مشاكلهم من أجل حلها بما يتناسب مع إنسانيتهم. وفيها جولة واسعة في آفاق الكون من أجل أن ينفتح الإنسان على الله من خلال معرفته واطلاعه على أسرار عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال أسرار خلقه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كلمة سبحان كما ذكرنا أكثر من مرة تعبر عن تعظيم لله، فأنت عندما تقول سبحان الله يعني فإنك تقول تعظيما لله سبحانه وتعالى، يعني أعظمه تعظيما. فهذه الكلمة تختزن في داخل معناها معنى إعلان الإنسان عن تعظيمه لله سبحانه وتعالى من خلال رؤيته لبعض مظاهر عظمة الله. ومن آثار ومن مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى ومظاهر قدرته أنه ينقل رسوله من مكة إلى بيت المقدس، والمسافة شاسعة واسعة تزيد على 100 فرسخ كما يقولون، ولم يتحمل ذلك إلا دقائق معدودة أو لحظات معدودة. ويقال فيما تتحدث به كتب السيرة بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى في بيت المقدس، وأنه اجتمع بالنبيين، جمع الله له النبيين من غامض علمه، وبذلك استطاع، إذا صحت الرواية، استطاع أن يعيش مع النبيين كل تجربتهم بشكل مباشر، بحيث التقاهم، ولا بد أن يكون هذا اللقاء الذي حصل بينه وبينهم مثارا لأحاديث كثيرة تتصل بحركة الرسالة والتحديات التي تواجهها في كل تنوعات التحديات، مما أغنى تجربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى ما أغناه الله به من وحيه الذي يهديه سواء السبيل. وهذا أمر يدل على عظمة الله، وهو غيب من غيب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان بعض الناس يحاول أن يخضع هذه المسألة لعوامل مادية معينة، كأن يفترض أن الله سبحانه وتعالى ربما نقله بالطريقة التي ينتقل بها الناس من مسافة بعيدة إلى مسافة بعيدة من خلال الطائرات أو ما إلى ذلك، بأن الله ربما أبدع ذلك ومن دون أن يطلع الناس عليه، إن مثل هذه التحليلات المادية هي تحليلات لا ضرورة لها، لأن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء هو قادر أن يخلق الأسباب من غامض علمه. فإذا استطاع الإنسان أن يبلغ بإلهام الله وبهداية الله له وبما زوده الله من أجهزة، أن يخترع الطائرة وأن يخترع الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يقطع المسافات البعيدة بلحظات، أو أن الإنسان يرى الأشياء الموجودة في مناطق نائية ويسمعها، فإن الله قادر أن يخلق أسبابا غير هذه الأسباب، قادر على أن يخلق أسبابا في جسد رسول الله أو بدون سبب بالمعنى الذي يعرفه الناس من السبب. فالله الذي هو خلق رسول الله وخلق الناس معه وخلق الأرض والسماء وسيطر على الجميع وقهرها، قادر على أن ينقل النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى بيت المقدس من دون أي وسائل مما يتعارفه الناس من وسائل. ولا بد لنا أن نثير مسألة في هذه القضية، وهي أن الناس يعتبرون الوسائل المألوفة عندهم وسائل عادية طبيعية، ويستغربون الوسائل التي لا يعرفونها ولا يألفونها. ولو فرضنا أننا درسنا نفس الوسائل التي نعرفها، فهي في واقعها من غيب الله سبحانه وتعالى، هي من غيب الله. ما الذي يجعل مثلا هذه الذرات من التراب تتحول إلى أن تكون إنسانا؟ ما الذي يجعل من النطفة عنصرا يمكن على أن يصنع إنسانا؟ ما الذي يدفع كل هذه التحولات النطفة إلى علق إلى مضغة، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع فيها حركة السببية وحركة النمو لما كانت فيها قابلية ذاتية للشيء. عندما نستغرق وندرس الأسباب المألوفة عندنا فإننا نرى أن هذه الأسباب ليست أسباباً ذاتية للشيء، بل هي أسباب أودعها الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك احنا ما نعتبر هناك فرق في العظمة بين أن يخلق الله آدم من تراب وأن يخلق عيسى عليه السلام مثلاً من روحه، وأن يخلق الإنسان من نطفة، الإنسان العادي الآخر من نطفة، ما في فرق أبداً. هذا الله هو الذي أودع في قبضة الطين التي خلق منها آدم سر الحياة، وهو الذي أودع في هذه النفخة التي نفخ بها جبرائيل في جسد مريم، أودع فيها سر خلق عيسى، كما أنه هو الذي أودع في النطفة سر الحياة وسر النمو وسر التجدد. كله غيب بالنسبة لنا، هو أمر انطلق من قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أن قدرة الله لا تنحصر في نطاق معين، فلا فرق بين ما استعمل الله فيه قدرته في الأشياء المألوفة وما يستعمل الله قدرته في الأشياء الغيبية. لذلك لا معنى أن أقول عندما نؤمن بالله سبحانه وتعالى لا معنى لأن نستبعد الغيب، لا معنى لأن ننكر الغيب. نعم، عندما لا يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويعتبر أن الحياة مجرد صدفة ضائعة في الزمن ولا يرى للحياة خالقا، يمكن أن يقول أن الأشياء التي بين يديه هذه أشياء مثلا يعرف قوانينها ويعرف أمورها ويعرف كل ما تختزن في داخلها من أسرار، أما ما لا يكون مألوفا لديه فإنه لا يؤمن به، لأن أسرارها ليست مألوفة عنده وليست معروفة لديه. أما الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، إننا عندما نؤمن بالله فليس هناك فرق بين حال الشهود وبين حال الغيب. فكما أن الله سبحانه وتعالى ركز إرادته وحرك قدرته وحكمته فيما نألفه من الوسائل ومن الأسباب، فإن الله قادر على أن يحرك حكمته وسره فيما اختزنه غيبه مما لا نعرف سره إلا أن يعرفنا الله ذلك. ومن هنا فإن علينا أن لا نستبعد غيبا. نعم، عندنا شيء، عندنا نقطتين في المقام، عندنا نقطة الإيمان بالغيب، ونحن نؤمن بالغيب، نؤمن بأن الأشياء المألوفة عندنا ليست هي كل شيء، بل هناك أشياء غير مألوفة مودعة في علم الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تنتج نتائج على خلاف ما ننتظره من نتائج. مثلا ولذا من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، هذا. لكن علينا أن يثبت لنا الغيب. الغيب هو أمر ممكن تفرضه طبيعة الإيمان بالله القادر على كل شيء والخبير بكل شيء والمهيمن على كل شيء. ولكن علينا عندما نريد أن نؤمن بالغيب أن يثبت لنا الغيب بواسطة إخبار الصادق الأمين. يعني القرآن عندما يحدثنا عن غيبيات لابد أن نؤمن بها. يعني القرآن يحدثنا على أن الهدهد مثلا كلم سليمان وحمل رسالة وجاء برسالة، يكلمنا أن ذاك الشخص الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال إن يحيي الله الأرض بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد ذلك بعثه، أو أنه بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام قال أرني كيف تحيي الموتى، أو عيسى عليه السلام، أو انقلاب العصا ثعبانا مثلا، أو أنه تحول النار إلى طاقة باردة بالنسبة إلى إبراهيم. كل هذه الأمور هي أمور من الغيب خارجة عن مألوف الإنسان، ولكننا نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها في الوقت الذي هي ممكنة. أو فرضنا أنه جاءتنا الأخبار بالغيب بشكل قطعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، إذا فرضنا أيضا نؤمن بذلك بالغيبية. أما أن كل واحد يحدثنا بغيبيات، واحد شاف منام، إحنا ما نقبل، مو معناها أنه لما نؤمن بالغيب لازم كل واحد يحدثنا عن الغيب نقول له كلامك صحيح، لا، إحنا نقول الغيب هو حقيقة إيمانية أساسية وهي جزء من عقيدتنا، فنحن ممن يؤمن بالغيب، ولكننا لا نعترف بأي شيء غيبي إلا إذا ثبت لنا بالحجة القاطعة. أما حديث الناس الذي يتحدث به الناس من خلال بعض الأوضاع فإننا لابد أن نتحفظ فيما يخبرنا به الناس عن هذا كله. ولذلك فإذا أنكر إنسان أي قضية غيبية تنطلق من رواية غير معتبرة أو أنها تنطلق من حديث إنسان غير موثوق أو إنسان لا يعيش التجربة بشكل عميق، فليس معنى ذلك أنه ينكر الغيب، بل معناه أنه ينكر كون هذه القضية واقعة، لأنه لم يثبت بالحجة القطعية أنها حقيقة. ولذلك الفرق بين الخرافة وبين الغيب أن الغيب هو الذي يثبت عندنا بحجة قاطعة، وأما ما لا يثبت لنا بحجة قاطعة فنحن نضعه في قبضة الاحتمال ولا ننطلق به في خط الإيمان حتى يثبت لنا ذلك على وجه اليقين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يقال الإسراء يعني متى يقال أسرى به، السير في الليل يقال أسرى به، أما النهار السير في النهار يسمى سيرا، ولذا قال أسرى بعبده. وكلمة بعبده تدل على أن الإسراء كان بالجسد ولم يكن بالروح، لأن الإسراء بالروح مثل الإسراء بالمنام، إسراء بالروح يعني كأنه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى نقله في جولة روحية فكرية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني هو قاعد الإنسان في بيته فالله ينقله بطريقة فكرية أو بروحية إلى المسجد الأقصى، هذا مثل المنام، يعني مثل واحد يشوف منام، هم ينتقل الإنسان بالمنام من منطقة إلى منطقة، يمكن يقوم بجولة حول العالم وهو نائم الإنسان مثلا. فقوله بعبده أسرى به، عبده طبعا كناية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عبده يعني أسرى به، كلمة العبد تدل على هذه الذات المتجسدة، ذات رسول الله صلى الله عليه وآله التي هي تعبر عن روحه وجسده، فإذا معناه الله أسرى به، مش على أنه أسرى به يعني بذاته، أسرى بجسده، لأن هذا الذي يقال فلان عبد الله إشارة إلى نفس الشخص، فهي ظاهرة في الإسراء بالجسد لا بالإسراء في الروح. وهكذا أيضا الله عندما عبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله بكلمة عبده فإنه أراد أن يتحدث عنه من خلال أعلى الصفات للإنسان، لأن أعلى صفات الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان عبدا لله أكثر خالصا في عبوديته لله التي تقتضي بلوغه أسمى الكمالات التي يحبها الله ويرضاها في فكره وفي قوله وفي عمله، فإن الصفة إنسان بأنه عبد الله تعتبر من الصفات العليا للإنسان. ولذلك ينقل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، فيعتبر أن غاية العز أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. أسرى بعبده ليلا، يعني بمعنى هذه الرحلة التي اشتملت على الذهاب والإياب هذه رحلة في ليلة واحدة، وذلك هو سر الإعجاز، باعتبار أن الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في تلك الأيام وبالوسائل المتاحة هناك تحتاج إلى أيام وليالي، ومع ذلك فالله اختصر ذلك في ليلة واحدة من المسجد الأحرام وهو مسجد الله الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي باركنا حوله. هذا كناية على أن المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى هي من المناطق المباركة، وإذا كان المقصود مما حوله المنطقة التي حوله فيمكن أن تكون هذه المنطقة يعني مثلا منطقة جبل عامر وأمثالها تعتبر هذه مما حول المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. فالله أسرى به حتى يوسع آفاقه، حتى يريه آيات الله في الكون، لأن النبي صلى الله عليه وآله عاش في فترة محدودة، فالله أراد أن يريه آياته. وربما تختزن هذه الكلمة معنى المعراج الذي يقتضي أن يري الله رسوله آياته في الكون بعيدا عن مسألة المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. إنه هو السميع البصير، يعني الله هو الذي سمع رسوله في كل كلامه وعرف صدقه وأبصر كل عمله وكل سلوكه وعرف استقامه.